أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة. والملزم الأول قلنا هو تلف العينين، وهذا أمر إجماعي على القول بالإباحة وعلى القول بالمنع. أما على القول بالإباحة فلأن كل من المالين باق على مالكه الأصلي، فإذا تلف تلف من ملكيته ولم يحدث ما يوجب الضمان، لأنه سلمه للطرف الآخر برضاه، فالطرف الآخر لا يكون ضامنا للعين التي تلفت في يده كما بينا في الدرس السابق. إن قلت ألا تنطبق قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قلنا لا تجري في المقام كما سيأتي بعد قليل. هذا على القول بالإباحة. أما على القول بالملك فلأن الأصل على القول بالملك هو اللزوم أو عدم اللزوم، اللزوم، والقول بالجواز خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إمكان تراسي العينين. أما مع تلف العينين فلا يوجد إمكان للتراث، فلا موضوع للجواز حتى يقال بالجواز، فنحكم بمن؟ باللزوم. إن قال قائل لماذا لا نجعل موردنا كالبيع الخياري كما تقدم أيضا؟ في الخيار لو باع زيد لعمر كتابا مع اشتراط الخيار 10 أيام وتلف العوضان في فترة الخيار، ينتفي الخيار أو لا ينتفي؟ الجواز ينتفي بتلف العينين؟ الجواب كلا، الجواز يبقى على حاله، ويجوز لكل منهما الرجوع على الطرف الآخر بالمثل أو القيمة، لأن الخيار لا ينتفي بتلف العينين. فلماذا لا نجعل موردنا كذلك؟ المعاطاة تبقى جائزة ولو تلفت العينان. أجبنا عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الجواز الثابت في البيع الخياري هو من عوارض نفس العقد والمعاملة، وإذا تلفت العينان فالمعاملة لا تنتفي، المعاملة باقية، فعوارضها باقية، ومن العوارض هو الجواز. أما في محل كلامنا في المعاطاة، الجواز ليس من عوارض العقد وإنما من عوارض العين، فموضوع الجواز هو العينان، فإذا تلفت العينان ذهب موضوع الجواز فلا يبقى الجواز، تماما كالهبة، لأن الهبة الجائزة موضوع الجواز هو العين الموهوبة، لذلك قالوا يجوز له استرداد العين، ولم يعبروا يجوز له فسخ الهبة، لا، قالوا يجوز له استرجاع العين الموهوبة. فكما أنه في الهبة الجواز انطب على العين، كذلك في المعاطاة الجواز على القول به ليس منصبا على ذات المعاطاة وإنما منصب على العينين، فإذا تلفت العين لا يبقى موضوع للجواز فتكون لازما. بل قلنا موردنا ليس كالهبة، لأن الهبة الجواز من عوارض الرجوع من عوارض العين ولو كانت واحدة، يعني الجواز يعني جواز رجوع الواهب في العين الواحدة، بينما في المعاطاة الزوال من عوارض العينين معاً، بحيث لو تلفت واحدة انتفى الجوار كما سيأتي بعد قليل، فيكون أولى من الجبال. ثم قال الشيخ الأنصاري بعد ذلك: وعلى فرض الشك، يعني فين على فرض الشك؟ أي لو شككنا أن الجواز في المعاطاة هل هو من عوارض العقد كالبيع الخياري أو من عوارض العين كما في الهبة أو من عوارض العينين يعني تغذى العينين كما هو المدعى في المعاطاة، يكفينا هذا الشيء لعدم إثبات الزواج بل إثبات اللزوم، لأننا إذا شككنا نرجع علما إلى الأصل الأول، والأصل الأولي بناء على اللزوم بناء على القول بالملك ما هو؟ هو اللزوم، لا نرفع اليد عنه إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو بقاء العينين، إمكان التراث في العينين، وبتلف العينين لا يوجد إمكان للتراد، فلا موضوع للجواز، فالأصل هو اللزوم حتى في الشك في كون الجواز من عوارض العقد أم من عوارض العين أم من عوارض العينين، أيضا نرجع للأصل الأولي، والأصل الأولي يقتضي اللزوم. خلاصة الكلام: إذا تلفت كلتا العينين المعاضاة تكون لازمة سواء على القول بالإباحة أو على القول بالملك. هذا هو الملزم الأول. الملزم الثاني: تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين فهل هو ملزم للمعاطاة أو ليس ملزما لها؟ لو تعاطيا كتابا بثوب وتلف الكتاب أو بعض الكتاب فهل المعاطاة تكون لازمة أو ليست لازمة؟ الجواب أيضا نحسب المسألة على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. أما على القول بالملك فتلف إحدى العينين ملزم للمعاطاة بالدليل الذي ذكرناه في تلف كلتا العينين، نفس الدليل يجري في تلف إحدى العينين. ما هو الدليل؟ هو أن الأصل على القول على القول بالملكية الأصل هو اللزوم، والقول بالجواز خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن لأن دليله لبي وهو الإجماع، والإجماع لا إطلاق فيه، فيقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن من الجواز، القدر المتيقن من الجواز هو تراد العينين، إمكان تراد العينين، وبتلف إحدى العينين لا يوجد إمكان لتراد العينين، فنرجع إلى الأصل الأولي، والأصل الأولي قائل باللزوم.
خلاف
الأصل الأول.
الأصل إيش هو؟ التعارض بين التعارض بين الأصل الأول.
الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول على القول باللزوم هو شو؟ على القول بالملكية هو اللزوم، والجواز ثبت بالإجماع، مو بالاستصحاب ولا بأي شيء آخر، الجواز ثبت بالإجماع، والإجماع دليل لبي فنختصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو بقاء العينين.
نستفهم الحالة السابقة من جواز الإشكال في هذه الاستصحاب في الزين السابق كان مثلث العينين وصفاء
المضاعف. كيف نستصحب؟ نستصحب الجواز؟
نعم.
أحسن. أي جواز؟ الثابت قبل الثلث.
نعم.
الجواز الثابت قبل الثلث قدره المتيقن أنه علم ثابت للعينين بدون ثلث. هذا هو
القدر.
هذا كلام للصف؟ ما يعني إذا كان الصحابي لنا أكو شك بعد الثلث.
نعم أكو شك.
إذا كان شك نرجع للأصل الأول بعد لا مجال للصحاب. ليس مجال للصحاب؟ لأن استصحاب الحكم بالجواز إلى ما بعد الثلث على فرض أن الحالة المتيقنة السابقة وهي الجواز أمر مطلق شامل لما بعد الثلث وما قبل الثلث. صح لولا؟ لابد أن نثبت أن الحالة المتيقنة هو الجواز مطلقا. إذا كان الجواز مطلقا ثابت قبل الثلث يقينا ومشكوك بعد الثلث نستصحب، ونحن لا نسلم بذلك. الجواز قبل الثلث لم يكن مطلقا كما سيأتي، هذا كلامك سيأتي، كما سيأتي أن الجواز قبل الثلث لم يكن بشكل مطلق ليستصحب إلى حالة ما بعد الثلث، بل ثبت في مورد خاص وهو وجود العينين، فبعد ثلث إحدى العينين أصل لا شك في بقاء الجواز، نقطع بعدم الجواز. لأنه إيش يريد يقول الشيخ رمضان؟ صار واضح
أمور؟
سيأتينا بعد قليل أنه كأنه أصل نقطع بعدم الجواز، لأننا المتيقن الحالة السابقة مختصة بحالة وجود العينين، فلا يمكن تسريتها إلى حالة تلف إحدى العينين أو بعضها. المهم على القول بالملك اللزوم بنفس الدليل السابق، أما على القول بالإباحة، على القول بالإباحة الشيخ الأنصاري يقول استوجه بعض مشايخنا، والظاهر أنه صاحب المناهج أو صاحب الجواهر، تبعا يقول لبعض المعاصرين وهو الفاضل النراقي، تبعا لعبارة الشهيد الثاني في المسائل، استوجهوا في المقام عدم اللزوم. إذا تلفت إحدى العينين فالمعاضاة تبقى على عدم اللزوم. لماذا؟ دليلهم هو استصحاب بقاء سلطنة المالك الأصلي، وإذا كانت السلطنة للمالك الأصلي باقية على العين الموجودة غير التالفة، يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ يجوز له الرجوع. مثلا في المثال زيد أعطى لعامر شنو؟ الكتاب، وأخذ منه شنو؟ الثوب. فعلى القول بالإباحة الكتاب باق على ملك زيد والثوب باق على ملك عمرو، فإذا بعد المعاطاة تلف الكتاب، تلف الكتاب، فهل يجوز لعمرو أن يرجع في الثوب أو لا يجوز أن يرجع في الثوب؟ الجواب الثوب باق على ملك عمرو، فهو قبل المعاطاة وقبل تلف الكتاب كان مسلما على ثوبه جزما، عمرو مسلط على الثوب جزما، بعد تلف الكتاب نشوف انه مسلط على الثوب او ليس مسلطا على الثوب، فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء سلطنة عمرو الذي هو المالك الأصلي، بقاء سلطنته على الثوب، وإذا كانت سلطنته باقية على الثوب إذن يجوز له أخذه أو لا يجوز له أخذه؟ إذن يجوز له أخذه، وإذا أخذه انفسخت المعاطاة. إذا المعاطاة جائزة أم لازمة؟ راح تصير جائزة طبعا مع ضمانه علما للكتاب. الكتاب الذي تلف بيده لم يأخذه مجانا، عمر لم يأخذ الكتاب مجانا، فما زال أخذ ثوبه ورجع في ثوبه، عليه أن يضمن الكتاب لزيد إما بمثله أو بقيمته، بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان جنون قيميا. إذن المعاطاة بعد تلفي إحدى العينين لا تصير لازمة، والدليل على ذلك استصحاب بقاء سلطنة المالك الأصل وهو عامر على ثوبه، فيجوز له أن يسترجع ثوبه، يعني المعاطاة جائزة لأنه يجوز له استرجاع ثوبه، ولو كانت لازمة لما جاز له استرجاع ثوبه. إذن المعاطاة تكون شنو؟ على حالها، غير لازمة ولا تلزم بتلف إحدى العينين. هذا هو قول هؤلاء الفقهاء. الشيخ الأنصاري يقول دليلهم ليس صحيحا، اللي هو شنو دليل؟ استصحاب بقاء السلطنة، علما السلطنة للمالك الأصلي للعين الموجودة أو للعين المعدومة؟ للعين الموجودة، سلطنته باقية فيستطيع أن يسترجع العين الموجودة. الشيخ الأنصاري يقول استصحاب بقاء السلطنة لا يجري في المقام، لأنه معارض بأصل آخر. توضيح ذلك، لو قلنا باستصحاب بقاء سلطنة عمر على ثوبه، لو استصحبنا هذه السلطنة فلازم ذلك أن عمرو يضمن العين الأخرى أو لا يضمن العين الأخرى. إذا رجع وأخذ ثوبه يضمن الكتاب أو لا يضمن الكتاب؟ فهدينك يا بس ليش عمرو وزيد أنا وأنت؟ أنا أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتني عباءة، ثم بعد أن تلف الكتاب في يدك جئت وأخذت شنو؟ العباءة، لأن يجوز لك الرجوع. تضمن كتابي أو لا تضمن كتابي؟ تضمن كتابي، لأن كتابي لم تأخذه مجانا، أبحت لك الكتاب في قبال إباحة العباءة، فإذا رجعت في العباءة فلا بد أن تضمن شنو؟ كتابي. إذن استصحاب بقاء السلطنة لك على العباءة وجواز رجوعك في العباءة لازمه أن تضمن لي الكتاب بالمثل أو القيمة. هذا من جهة. إذن استصحاب بقاء السلطنة يقتضي الضمان للعين الثالثة أو يقتضي عدم الضمان للعين الثالثة؟ يقتضي الضمان للعين الثالثة، ولكن في قباله. نشوف أنك ضامن للعين الثالثة أو ليس ضامنا. الأصل ماذا يقتضي؟ الأصل البراءة، براءة الذمة عن ضمان المثل أو القيمة. أو نستصحب، أنت قبل تلف العين كنت ضامنا أو لست ضامنا؟ لست ضامنا. زين بعد تلف العين نشوف، فنستصحب عدم الضمان. فالبراءة عن الضمان أو استصحاب عدم الضمان يتعارض مع استصحاب بقاء السلطنة، لأن استصحاب بقاء السلطنة ماذا يقتضي؟ يقتضي الرجوع في العين، والرجوع في العين معناه الضمان، بينما أقالة البراءة تقول لا ضمان، والاستصحاب يقول لا ضمان، فيتعارضان ويتفاقضان.
لا لازم،
أنا مو أصل
لازم الاستصحاب
بدليل شرعي، هذا سأقوله لك. إن قلت أين هو التعارض؟ أصلا الموضوع واحد لو متعدد. الاستصحاب الأول استصحاب لأي شيء؟ استصحاب لبقاء سلطنة مالك العين الموجودة على عينه الموجود، استصحاب بقاء السلطنة. لأن الاستصحاب الثاني شبه هو استصحاب عدم السلطنة حتى يقع التنافي، واحد يقول سلطنة واحد يقول جنوب
عدم.
الاستصحاب الثاني هو استصحاب لعدم الضمان أو براءة عن الضمان. الضمان شيء والسلطنة شيء. الجواب، التعارض على نوعين، إما أن يكون السبب في التعارض هو التنافي الذاتي. يعني شنو التنافي الذاتي؟ واحد يقول موجود وواحد يقول شنو؟ غير. ومرات تعارض بسبب التنافي العرضي، والمراد من التنافي العرضي أي بسبب دليل آخر. أصالة بقاء السلطنة بذاتها لا تتعارض مع أصالة عدم الضمان، لا تعارض ذاتي بينهما، ولكن التعارض بينهما نشأ من دليل ثالث، لأن الدليل الثالث يقول لا يمكن الجمع بين بقاء السلطنة وعدم الضمان، لأن الجمع بينهما يعني أن صاحب العين الموجودة يجوز له الرجوع في عينه، وهذا مقتضى استصحاب بقاء السلطنة، وأنه ليس ضامنا للعين الثالثة في يده، وهذا مقتضى أصالة البراءة وعدم الضمان. وهذا يعني أن عمرو جمع بين العوض والمعوض، أن يرجع بثوبه يمتلك ثوبه، والكتاب الذي تلف بيده لا يضمنه للطرف الآخر، سيكون أخذه للكتاب بعوض أو يكون مجانيا، بعبارة سيكون أخذه مجانيا، لذلك لم يضمنه بشيء لا بالمثل ولا بالقيمة، وهذا باطل بالدليل، لأنه أخذ الكتاب بعوض لا مجانا، ولذلك يجب عليه الضمان ولا يجب عليه الضمان؟ يجب عليه الضمان. إذا لا يمكن أن نجمع بين بقاء السلطنة وعدم الضمان، فهما متنافيان لأنهما يؤديان إلى قول بجواز رجوعه في الثوب وعدم ضمانه للكتاب، وهذا لم يقل به أحد، بل الدليل على خلاف. إذا هما متعارضان، لكن تعارض ذاتي أم تعارض عرضي؟ عرضي، بسبب علمنا بعدم إمكان الجمع بين الثوب والكتاب في ملكية عامر أو عند عامر. إذا يتعارضا، إذا تعارضا أصالة بقاء السلطنة تقتضي الضمان كلازم شرعي طبعا مو لازم عقلي، وأصالة عدم الضمان تقتضي شنو؟ عدم الضمان، فيتعارضان ويتساقطان. فإذا تساقطا إذن لا يمكن التمسك بهما، بأطالة بقاء السلطنة. لا يمكن التمسك بأطالة بقاء السلطنة لوجود المعارض لها الذي يؤدي إلى سقوطها. واضح هذا؟ دليلهم أتمنى على قبلها دليلهم أطالة بقاء السلطنة. يقول أطالة بقاء السلطنة معارضة بأطالة عدم الضمان، يتعارضان فيتساقطان، فلا يمكن الاستدلال بأطالة بقاء السلطنة. إن قلت البراءة عن الضمان أو استصحاب عدم الضمان لا يجري في المقام، فيجري الأصل الأول بلا معارض. لماذا الأصل الأول؟ استصحاب بقاء السلطنة. لماذا لا يجري استصحاب عدم الضمان أو أطالة عدم الضمان البراءة عن الضمان؟ لماذا لا تجري؟ الجواب وذلك لأنه يوجد لدينا دليل محرز اجتهادي على الضمان، وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نتيجتها الضمان أو عدم الضمان؟ نتيجتها الضمان. عمرو أخذ الكتاب ولم يرجح لمالكه، تلف في يده فلا بد أن يضمنه، فقاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي تقتضي الضمان، وهي دليل اجتهادي أم أصل عملي؟ دليل اجتهاد. فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أقالة عدم الضمان أو البراءة عن الضمان. قالوا في محله الأصل العملي دليل حيث لا دليل. إذا ما عندنا دليل لمن ترجع؟ للأصل العملي. أما إذا كان يوجد لدينا دليل على الضمان وهو قاعدة اليد، فهل يمكن أن نتمسك بأطالة عدم الضمان؟ لا تصل النوبة إلى أطالة عدم الضمان، وحينئذ النتيجة راح تصير أن استصحاب عدم الضمان لا يجري من أساسه، فلا يصلح أن يكون معارضا لاستصحاب بقاء السلطنة، فاستصحاب بقاء السلطنة يجري بدون معارض. هذا واضح؟ الجواب أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تجري في المقام. لا نستطيع أن نتمسك بقاعدة اليد لإثبات الضمان في المقام. لماذا؟ وذلك لأننا إذا لاحظنا حالة ما قبل المعاطاة، قبل المعاطاة الكتاب عند مالكه وهو زيد، والثوب عند مالكه وهو عمرو، أكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ أصل لا معنى للضمان. بعد المعاطاة الكتاب باق على ملك مالكه والثوب باق على ملك مالك، بعد المعاطاة وقبل التلف، قبل تلف الكتاب أكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ ما أكو ضمان. ليش ما أكو ضمان؟ لأن الضمان يكون في اليد العدوانية لا في اليد الشرعية. يد زيد على الكتاب، أو عفوا يد عمرو على الكتاب، يد عدوانية أم بإذن المالك والشارع؟ بإذن المالك والشارع، ففيها ضمان أو ليس فيها ضمان؟ ليس فيها ضمان. ويد زيد على الكتاب أيضا يد أمانة، لأنها بإذن مالك، فيوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ إذن قبل المعاطاة لا يوجد ضمان بقاعدة اليد، يعني لا تدري قاعدة اليد، وبعد المعاطاة قبل السلام أيضا لا تدري قاعدة اليد. جل بعد المعاطاة وبعد سلف العين عندنا حالتان. الحالة الأولى أن المالك الأصلي للعين الموجودة لا يريد الرجوع ولا يريد فسخ المعاطاة، والحالة الثانية أنه يريد الرجوع ويريد فسخ المعاطاة. أما الحالة الأولى فتجري قاعدة اليد أو لا تجري؟ لا تجري، لأن المالك لا يريد إرجاع العين المملوكة له، هو أصلا لا يريد الرجوع، وإذا كان لا يريد الرجوع فلا يكون ضامنا لقيمة الكتاب أو مثله. متى يضمن القيمة؟ إذا أرجع الثوب. أما إذا لا يريد إرجاع الثوب فلا يضمن لأي شيء، فقاعدة اليد أيضا لا تجري. نعم، إذا أراد الرجوع وأرجع الثوب فهل يمكن أن نتمسك بقاعدة اليد لنثبت الضمان أو لا؟ الجواب القاعدة قاصرة عن ذلك. لماذا قاصرة عن ذلك؟ لأن القاعدة تقول هذه اليد إذا كانت عدوانية فيترتب عليها الضمان، ولا تفصل القاعدة بين حالة إرادة الرجوع والفسخ من قبل المالك أو عدم إرادة الرجوع والفسخ من قبل المالك. هذا التفصيل خارج عن مضمون القاعدة، لأن القاعدة إما أن تثبت الضمان بقول مطلق لا علاقة له بإرادة المالك الفسخ أو عدم الفسخ، وإما أن تثبت عدم الضمان بقول مطلق. أما التفصيل أنه إذا لم يرد الفسخ فلا ضمان ويده يد أمانية، أما إذا أراد الفسخ فيوجد ضمان ويده يد عدوانية، فهذا مما لا تقتضيه القاعدة. بعبارة أخرى، لو قلنا بوجود الضمان مع إرادة الفسخ وعدم وجود الضمان مع عدم إرادة الفسخ، هذا يعني أن إرادة الفسخ لها دور في الضمان أو ليس لها دور في الضمان؟ هذا يعني أن إرادة الفسخ هي سبب الضمان لا قاعدة اليد. فلو قلنا بالضمان لا نقول بالضمان لقاعدة اليد، وإنما لأن إرادة الفسخ هي سبب الضمان. إذن على كل الحالات قاعدة اليد تجري في المقام أو لا تجري؟ لا تجري في المقام. وإذا كانت قاعدة اليد لا تجري في المقام لإثبات الضمان، فأصالت عدم الضمان تجري أو لا تجري؟ تجري، فتتعارض مع أصالة بقاء السلطنة فيتساقطان، فالإشكال باق على حاله. الشيخ بعد ذلك يتراجع، فلنقرأ هذا المقدار. ومنه يعني ومن حكم اللزوم بسبب سلف العينين، والدليل على ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع إلى الأصل الأولي، من ذلك يعلم حكم لو تلف إحدى العينين أو بعضها، يعني بعض إحدى العينين، على القول بالمن. يعني على القول بالمن شو نقول؟ لو تلفت إحدى العينين تصير المعاضاة لازم، لأن الأصل هو اللزوم، ولا يرفع اليد عنه إلا بالقدر المتيقن وهو وجود كلتا العينين. أما إذا تلفت إحدى العينين فنرجع للأصل الأولي وهو اللزوم. وأما على القول بالإباحة فهناك بحث قولان في المسألة، فقد استوجه بعض مشايخنا وهو سيد المجاهد في المناهل أو صاحب الزواهر وفاقا لبعض معاصري وهو النراقي تبعا للمسائل، استوجه أصالة عدم اللزوم. يعني شنو أصالة عدم اللزوم؟ يعني استصحاب عدم اللزوم، عدم اللزوم قبل التلف ثابتة وليس ثابتة. إن على القول بالإباحة، على القول بالإباحة الأصل ما هو؟ اللزوم أو عدم اللزوم؟ عدم اللزوم، هذا قبل التلف. زين بعد تلف إحدى العينين نشوف في اللزوم وعدم اللزوم، نستصحب عدم اللزوم، لكن ما هو دليله؟ قال لأقالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة أو بعضها وملكه لها. يعني إما نستصحب بقاء السلطنة أو نستصحب بقاء الملكية، وإذا استصحبنا بقاء الملكية يترتب عليه السلطنة. نقول هذا الثوب الذي عند زيد عمر قبل التلف كان مسلطا عليه قبل تلف الكتاب، بعد تلف الكتاب نستصعب ملكيته وسلطنته على الثوب. وإذا بقيت السلطنة يجوز له الرجوع ولا يجوز له الرجوع؟ فنقول بعدم اللزوم. وفيه هذا إشكال الشيء أنها لا هي أنها أصالة بقاء السلطنة والملك معارضة بأصالة براءة ذمته، ذمة من؟ ذمة المالك الأصلي وهو عمرو، عن أصالة براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته اللي هو الكتاب، مثل الكتاب أو قيمة الكتاب. يعني أصالة براءة ذمته عن الضمان، يعني أصالة البراءة عن الضمان أو استصحاب عدم الضمان. هيتعارض استصحاب بقاء السلطنة معارضة ذاتية أو بالعرض؟ بالعرض. إن قلت لا معارضة في المقام لأن أصالة عدم الضمان لا تدري لوجود دليل الاجتهاد على الضمان، الجواب كلا، الدليل الاجتهادي لا يجري في المقام. والتمسك هذا جواب لإشكال المقدر. ما هو الإشكال المقدر؟ إن قلت نتمسك بقاعدة اليد لإثبات الضمان فلا مجال لجريان أصالة عدم الضمان. الجواب والتمسك بعموم على اليد هنا لإثبات شنو؟ انتظيف العبارة، لإثبات الضمان بدليل اجتهادي، فلا تصل النوبة إلى عدم الضمان الذي هو أصل عمل. نقول هذا في غير محل، التمسك بقاعدة اليد في غير محل. لماذا؟ الجواب السبب بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين كانت يد ضمان أو ليست يد ضمان؟ ليست يد ضمان، لم تكن يد ضمان. لماذا؟ يد أمين مأذون، إما إذن مالكي وإما إذن شنو؟ شرعي. فقاعدة اليد لا تجري، بل ولا بعده، يعني بعد تلف العين إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع بعد السلف، إذا لم يرد الرجوع فأكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ أيضا لا ضمان، لا تدري قاعدة ليه. إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع بعد تلف العين. فحتى لو قلنا بالضمان حينئذ فهذا الضمان ليس ناشئا من قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد ليس فيها هذا التفصيل، إن أراد الرجوع فهناك ضمان، وإن لم يرد الرجوع فلا، ما في التفصيل بقاعدة اليد. إن قلنا بالضمان مع إرادة الرجوع فهذا الضمان قد نشأ من إرادة الرجوع لا من قاعدة اليد، وليس هذا يعني شنو هذا الضمان، الضمان عند قصد الرجوع، وليس هذا يعني ثبوت الضمان عند قصد الرجوع من مقتضى اليد يعني بسبب قاعدة اليد قطعا، هاي طبعا بما تتعلق؟ تتعلق بليس، ليس هذا من مقتضى اليد قطعا وجزما، ليس هو من مقتضى قاعدة اليد. لماذا؟ لأن قاعدة اليد ليس فيها هذا تفصيل بين إرادة الرجوع وعدم إرادة الرجوع، هي تحكم بثبوت الضمان مطلقا، إما بثبوت الضمان أو عدم ثبوت الضمان. بعبارة أخرى، بعد إرادة الرجوع يده تنقلب عدوانية أو لا تنقلب عدوانية؟ قبل إرادة الرجوع قلنا ما في ضمان، يعني يده يد أمانية، زين بعد الرجوع ولا تنقلب يد عدوانية، وإذا كانت لا تنقلب يد عدوانية فتجري قاعدة اليد؟ لا تجري، لأن قاعدة اليد تجري إذا كانت اليد عدوانية. إذن دليلهم ليس ناهضاً، ولا الشيخ في الأول ذكر دليل القول على عدم اللزوم ثم رد على هذا الدليل، الآن يريد أن يقوي هذا الدليل فيقول يمكن أن نتمسك بأطالة بقاء السلطنة لإثبات الجواز وعدم اللزوم وعدم معارضته بالبراءة عن الضمان وأطالة عدم الضمان ببيانات ثلاثة. البيان الأول أطالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان، أصالة بقاء السلطنة حاكم على أصالة عدم الضمان أو البراءة عن الضمان. لماذا حاكم؟ ببيانين، بتوجيه. توجيه الأول أن أصالة بقاء السلطنة أصل سببي، وأصالة عدم الضمان أصل مسببي. ليش أصل سببي ومسببي؟ لأن الضمان وعدم الضمان يترتب على بقاء السلطنة وعدم بقاء السلطنة. إن قلنا ببقاء السلطنة ترتب عليه الضمان أو عدم الضمان؟
الضمان.
الضمان لأنه إذا كانت السلطنة باقي يجوز له الرجوع في العين فيضمن العين الثالث، فبقاء السلطنة معناه الضمان. زين عدم بقاء السلطنة معناه شنو؟ عدم الضمان. إذن عدم الضمان والضمان مترتب على بقاء السلطنة وعدم بقاء السلطنة، والأصل السببي حاكم على الأصل السببي. الأول. ثانيا أو نقول لا، أطالت بقاء السلطنة استصحاب وعدم الضمان براءة، البراءة عن الضمان. وكلما تعارض الاستصحاب مع البراءة قدم الاستصحاب، لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، حتى إما لأنه أمارة والبراءة أصل عمل، وإما لأنه أصل محرز والبراءة أصل بحث. على كلا الفرضين هو حاكم. هذا البيان الأول، هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا. هذا ولكن يمكن أن يقال دفاعا عن كلام هؤلاء الفقهاء بالقول بعدم اللزم، إن أصالة بقاء السلطنين حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة. ليش حاكم؟ إما أصل سببي ومسببي، وإما هذا الاستصحاب وتلك أصل عملي بحث وهو البراءة. هذا أولا. بيان الثاني أنه لا شك لدينا في أصل الضمان، الضمان على كل حال، سواء كان ضمانا للمسمى أو كان ضمانا للقيمة أو المثل، لدينا علم إجمالي بثبوت الضمان، إما بالمسمى وإما شنو بالمثل. ولكن على كل الفرضين نحن نعلم بوجود الضمان، وإذا كنا نعلم بوجود الضمان فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي في حالات الشك لا في حالات العلم. مع هذا البيان الثاني، مع أن ضمان الثالث ببدله معلوم، الأمر قطعي، إلا أن الكلام في أن البدل هو البدل الحقيقي المسمى، عفوا هو البدل الحقيقي، أعني المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي وهو المسمى، أعني العين الموجودة. لكن على كلا الحالين، سواء كان هو البدل الحقيقي أو الجعلي، يوجد ضمان أو لا يوجد؟ يوجد ضمان. فلا تصل النوبة علماً إلى أصالة عدم الضمان، فلا أصل، إذ أن الأصل إنما يرد في حالة الشك لا في حالة العلم. هذا البيان الثاني. البيان الثالث، التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم. شو نقول؟ نقول عامر كان مسلطا على الثوب قبل سلف الكتاب، فنستصعب بقاء السلطنة إلى ما بعد السلف. والعكس صحيح، زيد قبل سلف الكتاب هو مسلط على الكتاب، لكن بعد سلف الكتاب نشوف أنه مسلط على كتابه أو ليس مسلط على كتابه. فنتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، كما أن زيد مسلط على كتابه قبل سلفه بعموم حديث السلطنة، كذلك هو مسلط على كتابه بعد السلف بعموم حديث السلطنة. طبعا شنو فرق عن الدليل السابق؟ الدليل السابق هو استصحاب بقاء السلطنة كأصل عملي، أما هنا نريد أن نتمسك بعموم حديث السلطنة الذي هو دليل اجتهادي. هذا هو البيان الثالث. هذا مضاف إلى ما قد يقال من أن عموم مو أصالة، عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود وهو الثوب بأخذه. عمرو يأخذ كتابه لأنه مسلط عليه، وزيد مسلط على الكتاب الثالث، لكن هو مسلط على الكتاب الثالث بأي معنى؟ يأخذ نفس الكتاب، يأخذ عوضه وهو المثل أو القيمة، وعلى المال الثالث بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. فالسلطنة باقية. فتدبر إشارة إلى الإشكال في البيان التالي وهو عموم حديث السلطنة. نقول حديث السلطنة يقول الناس مسلطون على أموالهم، وهذا الحديث ظاهر في المال الفعلي، أي أن الإنسان مسلط على ماله الفعلي لا مسلط على ماله الثالث، لأن المال الثالث ليس موجودا فعلا. فالحديث ليس شاملا في حال السلف العين الذي هو محل كلامنا، لأن الثالث ليس عينا فعلا. لكن حتى لو أشكلنا على هذا البيان الثالث، يبقى لدينا الحكومة وهو البيان الأول، والبيان الثاني وهو العلم بالضمان. وبكلا البيانين يثبت اللزوم أو عدم اللزوم. الشيخ ذكر هذه البيانات لتقوية القول بعدم اللزوم، فيثبت القول بعدم اللزوم. إذا الشيخ الأنصاري ماذا يختار؟ يقول إذا تلفت إحدى العينين على القول بالملك نختار اللزوم، على القول بالإباحة نختار عدم اللزوم لأصالة بقاء السلطنة وهي حاكمة على البراءة ولا تصل النوبة إلى البراءة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.